وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل تلخيص مادة هذا الكتاب، أقول إن هذا الكتاب يقع في إطار أكبر. هذا الإطار هو سلسلة الإلحاد في الميزان. سلسلة الإلحاد في الميزان هي سلسلة تتعلق بالرد على كل شبهة إلحادية كبرى في كتاب مفردا لهذه الشبهة. من أهم هذه الشبهات شبهة غياب أي دليل إيجابي على صدق شهادة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى نجيب على هذه السلسلة ألفنا ثنائية، ثنائية تحت عنوان لماذا أنا مسلم؟ لماذا أنا مسلم؟ إثبات أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وأن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه رسول من الله. الجزء الثاني من الشهادة تحدثنا عنه بإطناب في كتاب براهين النبوة. بقي الجزء الأول وهو المتعلق بلا إله إلا الله، أي إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، وهو أنه الرب الخالق والإله المعبود. الإله المعبود تحدثنا عنها في كتاب العلمانية طاعون العصر، نتحدث في هذا الكتاب عن إثبات الرب الخالق الواحد. هذا هو الإطار العام. مضمون هذا الكتاب هو بيان أدلة وجود الرب سبحانه وتعالى وحدانيته باستفاضة واسعة، مع تنويع الأدلة والرد على الشبهات، مع تقديم مادة جديدة والاستفادة من عصارة الفكر الغربي في الجدل في هذا الباب، مع الاستفادة من التراث الإسلامي، كل ذلك ضمن رؤية إسلامية. والكتاب يبحث في أدلة النفس على وجود الرب سبحانه وتعالى، أن النفس لا تستغني عن الإيمان بالرب سبحانه وتعالى، بل النفس مجبولة مفطورة دالة بذاتها على الإيمان بالرب سبحانه وتعالى، وأيضا دلالة الخلق على وجود الرب سبحانه وتعالى. فوجود العالم ومفهومية العالم وخلق العالم من العدم، كل ذلك دال على وجود الرب سبحانه وتعالى. والنظر في الكون من زاوية نظر علمية دالة في باب الفيزياء وباب البيولوجيا على وجود الرب سبحانه وتعالى، والجمال الموجود في هذا الكون دال بذاته على وجود الرب سبحانه وتعالى. لا، موضوع إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وحدانيته لا يمكن أن يكون موضوعا محترقا، بل هو موضوع يتوسع دائما. كلما نظر الإنسان في نفسه وفي الآفاق انكشفت له أدلة جديدة أعمق وأجمل مما كان سابقا. أعطيك مثال، مثال الخلية. الخلية في زمن داروين كان ينظر إليها على أنها مادة متجانسة بسيطة، كما كتب ذلك هاكسلي بعد وفاة داروين بسنوات قليلة. اليوم نحن نعلم أن الخلية هي من أعظم أدلة الإيمان، بل هي من ناحية علمية أعظم، من ناحية scientific يعني argument، أهم برهان علمي يستفاد منه في قالب فلسفي على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. نحن اليوم عندما نتحدث عن الخلية نتحدث عن تعقيد عجيب جدا. الخلية اليوم فيها مصانع، فيها طرقات، فيها عتالين، فيها مهندسين، فيها أطباء، فيها إسعاف، عالم آخر عجيب ومدهش غاية الإدهاش. فموضوع إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى لا ينتهي، كلما نظر الإنسان حواليه وفي نفسه اكتشف جمالا وإبداعا جديدا قاطعا، أن هذا الرب سبحانه وتعالى واحد وعظيم وقدير وعليم. فلا يمكن أن يقال إن هذا الموضوع قد طبخ واحترق. دعني أغير هذا السؤال فأقول: هل هذا الكتاب يقدم مادة جديدة للقارئ العربي؟ أعتقد بإذن الله أن هذا الكتاب يقدم مادة جديدة للقارئ العربي، لأن عامة المراجع المستفاد منها هي مراجع أعجمية وهي مراجع حديثة، كثير منها مراجع حديثة. هذا الكتاب يتناول الأدلة المعروفة المألوفة بتدعيمات جديدة وبالرد على الشبهات الأحدث. هذا من وجه. من وجه ثاني، هناك أدلة لم يستفرغ فيها الوسع في رأيي، فهذا الكتاب حاول أن يبسط فيها الكلام بصورة أوسع، مثل الدليل الأخلاقي. هناك أدلة ربما لم أرها من قبل في المكتبة العربية، مثل دليل العقل الذي يسميه بعض جماعة جوردي كلارك وطائفة بعض اللاهوتيين في الغرب يسمونه ترانسندنتال أرجيومنت، وهو الذي يقول كما في الكتاب سيبين لكم أنه في غياب الإيمان بالله يمتنع ضرورة الإيمان بالعقل، فإذا كنا عقلاء لازم الإيمان بوجود الرب سبحانه وتعالى. هذا برهان لم أره في كتاب عربي سابقا. برهان الجمال يعرض بصورة سريعة في كتاب إفاضة فيه، وهذا من أحب الفصول إلى قلبي، برهان الجمال وبرهان الأخلاق، لأنه حقيقة البرهان لم يأخذ حظه من النظر، وهو من أقوى وأعمق الأدلة على وجود الرب سبحانه وتعالى. وطبعا سنذكر أدلة المخالفين بقولهم بأن الجمال شيء ذاتي subjective وليس شيء موضوعي objective، ونرد عليهم في هذا الباب. فالكتاب إذن يعرض الأدلة المألوفة وبعض الأدلة غير المألوفة مع توسع وتقديم مادة حديثة في هذا الباب، وأزعم أنه يقدم إضافة أرجو أن تكون بإذن الله وفضله مفيدة للقارئ العربي الذي يريد أن يتوسع في هذه المباحث، والذي قرأ كتب أخرى ويأتي هذا الكتاب ليضيف إن شاء الله مادة معرفية جديدة ترسخ الإيمان وتبين تهافت الإلحاد وترد على بعض الشبهات التي تجوس في بعض الصدور. في رأيي هذه المقدمات الموجودة في الكتاب مهمة جدا، لا تقل أهمية عن بسط دلائل الإيمان، بل أحيانا وأقولها صراحة إن هذه المقدمات أهم من براهين الإيمان. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصورت الإلحاد انهار الإلحاد. مجرد فهمك للإلحاد على حقيقته سينتهي بك إن كنت عاقلة ومنصفة وترجو الحق والنجاة، سينتهي بك إلى رفض الإلحاد، العلم به ناقض له. هذه نقطة. النقطة الثانية، الجدل مع الملاحدة. كثير من الشباب تجده يحفظ معلومات لكنه عندما يريد أن يناضل عن فكرة الإيمان لا يحسن المناضلة. لماذا؟ لأنه لا يعرف كثرة المغالطات المنطقية سواء الصورية أو غير الصورية عن الملاحدة، فبسهولة يقع في ورطة. فإذا علمت مشاكل الإلحاد في مغالطاته أمكنك أن تحسن النظر والجدل في هذا الباب. المغالطات الإلحادية كثيرة جدا، والعرض الإلحادي للإلحاد والإيمان هو عرض عاطفي غير علمي يكثر فيه التشاكس والتناقض والاضطراب، فتحتاج في أول الأمر أن تكون عندك رؤية كلية وتصور كلي للإيمان والإلحاد وحقيقة الإلحاد وحقيقة مغالطات الإلحاد. فإذا علمت ذلك أمكنك أن تكتفي بهذا الأمر لتدرك حقيقة الإلحاد وتدرك صدق الإيمان. طبعا تحتاج أن تقرأ براهين الإيمان لتعمق إيمانك وتحسن الرد على المخالفين، لكن أقول هذه المقدمات ضرورية جدا في زمن التدليس الإلحادي المنتشر في الكتابات الإلحادية الغربية. هذا اعتراض جاد ومحترم، لكنني أقول في زمن كثرة نوافذ وبوابات الإلحاد وكثرة الشبهات لا يمكنك وأنت تتعامل مع القارئ الجاد الذي يقرأ بتوسع أن تستغني بأدلة الإيمان عن عرض معارضات المخالفين. كثرة هذه الشبهات تأتي كثيرة، فالإنسان إذا قرأ الأدلة دون أن يحسن إحكام الباب دونها حتى لا تنسلب المخالفات والمخادعات والنقود المغرورة الباطلة ربما تفلتت منه هذه الأدلة والبراهين. ففي زمن كثرة المنافذ عليك وأنت تتعامل مع قارئ جاد عليك أن تقدم الأدلة وتقدم المعارضات الأقوى ثم ترد عليها ببص واف شاف. يعني الإطار الذي يتحدث فيه الكتاب هو إطار يتحدث مع قارئ مهتم بهذا الباب ومتوسع فيه ويقرأ للمخالفين أو تدخل عقله ويدخل سمعه يعني أمر من المعارضات المخالفين، فهو ليس بمنعزل عنها. طبعا القارئ الذي يحتاج إلى وجبة سريعة ممكن أن نقدم له يعني كتيب صغير، لكن هذا كتاب خاص بالقارئ الذي هو قريب من شبهات اليوتيوب، قريب من شبهات المنتديات، قريب من مشاغبات الملاحدة المتكاثرة، فعليه أن يستوعب الصورة كاملة. هذا أولا. ثانيا سلسلة الإلحاد في الميزان فالحقيقة تهتم في المقام الأول بمخاطبة الدعاة الذين سيحملون هذه المادة العلمية لتقديمها إلى بقية السامعين وطالب الحق بتبسيطها وتفصيلها وعرضها بصورة أجمل، سواء في الخطاب المباشر أو بأساليب أخرى كالمقالات والمحاضرات وأي أسلوب آخر يعني يتداول اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، ناقش الكتاب قضية الإيمان والعلم بتفصيل وفي أكثر من صورة، سواء الصورة المباشرة أو الصورة غير المباشرة. الصورة المباشرة هي مناقشة قضية العلموية، ساينتزم، هذه الأيديولوجيا التي تزعم أن العلم هو الطريق الوحيد أو يكاد للوصول إلى الحقيقة بإلغاء الوحي وإلغاء الخبر وإلغاء حتى العقل والفلسفة. فهذا أمر تمت مناقشته بصورة تفصيلية في الكتاب، وإن شاء الله ضمن هذه السلسلة هناك كتاب قادم بإذن الله تحت الإعداد في الحديث خاصة عن العلموية ومناقشتها فلسفيا ومنهجيا والنظر في مآلاتها ولوازمها ومبادئها. هذا أمر متعلق بالنقاش المباشر. أيضا كثير من الأدلة الإيمانية عندما تناقشها ستأتيك اعتراضات من داخل العلم الطبيعي، فأنت أيضا تحتاج أن تدلل وتبرهن أن هذه الاعتراضات لا تقوم على علم طبيعي حقيقي جاد. ثم الكتاب يوضح بصورة متكررة أن العلماء الذين لم ينحازوا إلى المبدأ المادي بصورة أولى وقرروا البحث من خلال النظر المحايدي قد انتهوا إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. هناك شهادات كثيرة جدا لعلماء حازوا على جائزة نوبل سواء في الفيزياء أو في الطب أو في غير ذلك، يشهدون أن أبحاثهم قد دلتهم بصورة قاطعة أن لهذا الكون خالقا بديعا حكيما عليما. نعم، تم التعرض مطولا وفي أكثر من موضع إلى نظرية التطور العشوائي في صورتها الأحداث الداروينية الحديثة، وطبعا سنتعرض لها ضرورة عندما نتعرض إلى برهان النظم في عالم البيولوجيا. طبعا هناك برهان النظم في عالم الفيزياء يتعلق بفاين تونينج، الضبط الدقيق، وهناك برهان النظم في عالم البيولوجيا يتعلق يعني دلالة النظم في ظهور الحياة ونمو الحياة وتعدد أوجه الحياة. طبعا هذا أمر لابد أن نتعرض إلى الداروينية في بيان فسادها وفي بيان أنها لا يمكن حتى أصلا أن تدل على الإلحاد كما يبينه الكتاب، مع اعتقادنا فسادها حتى لو صح جدل التطور العشوائي، لو صح جدل فلا ينقض وجود الرب سبحانه وتعالى، فكيف وهو لا يصح. هذا وجه. الوجه الآخر، تعرضنا مرارا إلى نظرية التطور الدارويني، لأن الداروينية في الحقيقة هي ليست نظرية علمية وإنما اليوم هي أيديولوجيا، هي رؤية كونية ينظر من خلالها الملحد إلى كل شيء، فيفسر بها الجمال، يفسر بها الأخلاق، يفسر بها الفطرة، يفسر بها كل شيء. فعامة البراهين الإيمان عندما تتعرض لها ستضطر أن تعود وتتناول مسألة الداروينية فتعلق عليها وتبين قصورها وفسادها وتهافتها. وبالتالي سيحضر معنا في أكثر من فصل ريتشارد داكنز وكتابه وهم الإله أو كتبه الأخرى التي حاول من خلالها تقديم هذه الرؤية الأيديولوجية الكونية لكل شيء من منظور دارويني مادي عشوائي بحت. والله هذه من الإكليشيهات الإلحادية المتكررة. أنتم تنقلون عن الخلقيين أو المتدينين النصارى، أقول لك هذا الكتاب قائم على النقل عن العلماء المتخصصين سواء كانوا من الخلقيين أو كانوا من أنصار التصميم الذكي أو كانوا من أنصار الداروينية. هذا الكتاب قائم على النقل من كتب أئمة هذا الفن ومن كتب المتخصصين فن البيولوجيا، العلم البيولوجي، وكتب المتخصصين، وفيه نقول كثيرة جدا عن المقالات العلمية الأحدث. عامة أو كثير من هذه المقالات التي نستفيد منها والكتب صدرت حديثة، بعضها صدر قبل نشر الكتاب بأشهر، فهناك متابعة حثيثة في هذا الباب أمر ما يتعلق بالنقاش العلمي مع الدراوني، والأمر ليس نقل عن كتب الأربعينات أو الثلاثينات، بل نقل عن مقالات حديثة، وأيضا هناك نقول مكثفة واعترافات ومن ألسن أنصار الدارويني يعترفون فيها بعقم الدارويني، أو يعترفون بها من لا يقولون بالداروينية، يعترفون أيضا بإشكاليات نظرية التطور سواء كان عشوائي أو غير عشوائي. فهذا الكتاب لا ينقل عن القساوسة، ولا ينقل عن اللاهوتيين، ولا ينقل عن المعتزلين في الصوامع وأئمة المساجد أو الفقهاء عندما يتعلق الأمر بالقضايا العلمية. القضايا العلمية يحال إليها، يحال فيها إلى أئمة علم البيولوجي بتفرعاته الكثيرة، ومن يقرأ الكتاب سيدرك أن هذه المادة المتعلقة بالداروينية مادة حديثة جدا. احتجت عند تناول كل برهان من براهين الإيمان أن أذكر قصص بعض الذين إما أنهم أقروا بأدلة الإيمان من جنس هذا البرهان، أو أنهم أقروا بمقدماته ولم يلتزموا النتيجة الضرورية لهذه المقدمات. وفي عامة هذه الأحوال تكون هذا الشخص الذي أتحدث عنه من رموز الإلحاد الكبرى، أو شخصية إلحادية لها صيت واضطرت أن تعبر من جزيرة الإلحاد إلى جزيرة الإيمان، تعبر هذه الرحلة البعيدة لتقر بصراحة أن هذا البرهان برهان قوي متين. لماذا أذكر هذا الأمر؟ لأن كثير من الشباب البسيط يتصور أنه من السهل أن تتعامل بصورة ساذجة مع هذه البراهين القوية والمتينة والصلبة، فيقول أنا لم أقتنع، هذا البرهان ضعيف، هذا البرهان لا يمكن قبوله. لا، هناك عقول كبيرة كانت لها قلوب قاسية رافضة للإيمان لما درست هذا البرهان. هؤلاء عدد منهم علماء فيزياء وكونيات وفلاسفة، عندما درس هذا البرهان وقف أمامه صغيرة وقال لا سبيل لرد هذا البرهان، إما أنه سلم له وآمن، أو أنه سلم للمقدمات ثم لجهله أو لمعاندته رفض أن يلتزم النتيجة المنطقية الضرورية لهذه المقدمات. فهذه القصص لم أذكرها عبثا، وإنما ليفهم المعاند أن هذا العناد الساذج الذي يستوطن قلوب البعض لابد أنه يعود إلى أسباب نفسية، وإلا فالبرهان على الإيمان برهان صلب قاطع يستغني فيه الإنسان عن ذكر قصص المهتدين إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الكتاب في الحقيقة كتاب مختصر، ربما 700 صفحة يبدو كبيرة، لكن الكتاب في الحقيقة هو مختصر ومعتصر. يعني لو أراد الإنسان أن يفيد في كثير من مباحثه فسيخرج كل مبحث في شكل كتاب منفصل، وإلا في الكتاب معتصر بصورة شديدة جدا، سواء في عرض البراهين أو في تعقب المعارضات. هذا وجه. الوجه الثاني، هناك بحمد الله كتب كثيرة ومتكاثرة اليوم في عرض دلائل الإيمان، سواء تكون على شكل كتيبات أو شكل كتاب في 200 صفحة 300 صفحة، فهذا الجنس من الكتب موجود. من أراد أن لا يتوسع ويستفيد من الممكن أن يكتفي بهذه الكتب. هذا الكتاب لمن أراد أن يقرأ بنفس أطول، فيجب أن ننوع عرضنا للمادة الإيمانية والناقدة للإلحاد، سواء من ناحية الكيف أو من ناحية الكم أيضا، فنقدم كتب صغيرة وكتب كبيرة وكتب متوسطة، ويبقى هذا الكتاب في رأيي معتصر بصورة كبيرة جدا، ويحاول أن يقدم كثير من المعلومات في حيز مادي ضيق جدا. هذا المطلب عرض علي أكثر من مرة من أكثر من طرف، وفي رأيي أنني لا أريد أن أستعجل، سواء كنت أنا سأقوم بالاختصار أو غيري، لا أريد أن أستعجل أمر اختصار هذا الكتاب أو الثنائية لماذا أنا مسلم، وسبب ذلك أريد أن أترك الكتاب الأول والثاني في الساحة لأرصد رأي القراء وتفاعلهم مع الكتاب، حتى تتشكل عندي صورة لمعرفة المواضيع التي تحتاج أن تبقى في المختصر، والمواضيع ربما الصعبة التي من الأفضل استبعادها من المختصر وغير ذلك. يعني أنا أنتظر صدى الكتابين حتى ربما أبدأ في مختصر لهما بعد فترة ليست يعني سنة أو سنتين، ربما أنتظر أكثر قليلا حتى أقدم هذه يعني هذا المختصر، وإلا فالكتب صغيرة الحجم متاحة أو متوسطة الحجم أيضا متاحة للقراء. لو أردت أن ألخص الكتاب سألخصه في 3 نقاط. النقطة الأولى هي أن يعتاد القارئ على رؤية دلائل وبراهين وجود الرب في كل شيء، أن يدرك أن أدلة وجود الرب سبحانه وتعالى لا تتعلق بمسألة أو مسألتين. الكتاب من خلال رصده لأدلة الإيمان في وجود الشيء، في جمال الشيء، في تكوين الشيء، في أعراض الشيء، في حركة الشيء، في كل شيء في الشيء، في معنى الشيء، كل هذه الأمور إذا اعتدت رؤية أدلة الإيمان فيها كما يبين ذلك الكتاب ستعتاد بعد ذلك أن ترى وجود الرب سبحانه وتعالى، لا أقول على طريقة الحلوليين ولا طريقة أصحاب وحدة الوجود، أن ترى وجود الرب على طريقة المؤلهة، أن ترى هذا الوجود في كل شيء، ظاهر في كل شيء من خلال آثار الخلق والصنعة والرحمة. هذا هو الوجه الأول. ثانيا، الكتاب يبين بأدلة كثيرة جدا أن الإلحاد عقيدة باطلة فاسدة متهافتة لا تقوم على شيء، لا تقوم على شيء، وأن إلحاق الأمر بالصدفة أو العشوائية الخلاقة أو غير ذلك هو وهم من الأوهام. فأدلة الإيمان واضحة ظاهرة، والقول بالإلحاد مذهب نفسي تعسفي يتعمد إغلاق العينين ورفض سماع الحجة المخالف أو التفكر فيه. فالكتاب يبين لك أن الإلحاد فاسد من ناحية المبدأ ومن ناحية المقولات ومن ناحية اللوازم والنتائج. ثالثا، وهذا أمر مهم جدا، الكتاب يبين لك أنه لا يوجد ملحد واحد على هذه الأرض. الإلحاد عقيدة تقرأ في الكتب لكن لا يوجد ملحد واحد يتبنى الإلحاد. أنا لا أقول لا يوجد ملحد، لا ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، نعم هناك ملاحدة صادقون في قولهم لا يوجد إله، لكن لا يوجد ملحد واحد. لماذا؟ لأن الإلحاد ليس هو أن تكتفي بأن تقول لا يوجد خالق أو أن الكون أزلي أو أن الكون وجد بلا سبب. الإلحاد رؤية كونية في باب الأنتولوجيا، في باب نظرية المعرفة، في باب الأخلاق، في أكسيولوجيا عامة، الحق والخير والجمال. الإلحاد رؤية تشمل كل شيء، لا يوجد ملحد واحد يتبنى هذه الرؤية. كل الملاحدة وبما فيهم نيتشه كما ذكرت ذلك في كتاب نيتشه صاحب مقولة الإله قد مات، مات الإله، لقد قتلناه كما قال في هكذا تحدث زرادشت، بما فيهم نيتشه، لا يوجد ملحد واحد. كل الملاحدة يسرقون من رصيد الإيمان بالله لصالح تصورهم الكوني. الكتاب يضع الملحد أمام حقيقة إيمانه أنه إيمان مزيف بالإلحاد، أن هناك تشغيبات واختلاط، فعليه أن يختار إما أن ينحاز إلى مقولات الإيمان أو مقولات الإلحاد. ولا سبيل لأحد على هذه الأرض أن ينحاز إلى مقولات الإلحاد كاملة، لأن الإلحاد يقترن ضرورة بالعدمية نيهيليزم، ولا يوجد إنسان يؤمن أن كل الأشياء تتساوى، هذا إنسان غير موجود على هذه الأرض.